من هذه المراكز الى خدمين يستطيعون ان يكون معنا الليله الاخ مارك غبريال او سابقا مصطفى اللي هو المدرس للتاريخ بجامعه الازهر وهو يحب يشاركنا في اختباراته وقصته ويمكن في كثير مننا كان عنده الكتاب ده اللي هو ضد التيار اللي هو كان مؤلفه ف ان شاء الله نسمع منه النهارده ويعني نتامل في قصته اتفضل. مساء الخير. معانا الأستاذ المقدس، ممكن نفتح الأستاذ المقدس على إنجيل القديس متى الرسول شطر 11 أو 11 من الآية 28 يقول الرب: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم، أحملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم لأن نيري هين وحملي خفيف. يصلي نشكرك يا أبانا، نشكرك يا أبانا على نعمتك الغامرة التي غمرت بها هذا العالم. نشكرك يا أبانا لأنك قررت أن ترسل ابنك الوحيد القدوس إلى عالمنا هذا ليصلب ويموت على الصليب ويقوم في اليوم الثالث غافرا خطايانا، معطيا لنا حرية نحيا بها في هذا العالم. نشكرك يا ربنا يسوع المسيح لأنك اخترتنا أبناء لك. نشكرك لأنك اهتممت بنا وقررت أن تساعدنا. يا رب نشكرك هذه الليلة لأنك مسحت دموعنا، لأنك طهرت قلوبنا. نشكرك يا رب على هذه النعمة الكبيرة التي لا نعرف كيف وبأي شكل نقدم لك شكرا عن هذه النعمة الكبيرة، نعمة الخلاص، نعمة معرفتك والإيمان بك والحياة والسير في نورك. يا رب نشكرك لهذا الكلام العجيب الذي أعطيته لنا، لأنك قلت: كلامي أترك لكم، كلامي أعطيكم. يا رب نشكرك على هذا الكلام، أنك أعطيتنا عطية يا رب لا يمكن على الإطلاق أن نجدها في هذا العالم. لا يمكن لأي شخص يا رب في هذا العالم أن يعطينا هذه العطية. نشكرك يا ربي، نمجد اسمك ونسبح اسمك ونعلي اسمك عاليا يا ربي، لتعرف المسكونة كلها وليعرف الجميع أنك أنت هو الإله الحي والإله المحب. آمين. يعني ربما يكون شيء يدعو أي شخص أو يدعو الإنسان لأنه يثور بأسئلة أو يدعى الأسئلة تثور في الأذهان. كيف هذا الإنسان مدرس في الأزهر؟ هذا الإنسان ولد في بيئة إسلامية وفي أسرة إسلامية، وإحنا أول ما نعرف أو خير ما نعرف عن الإسلام وعن البيئة الإسلامية، إحنا اللي جينا من مصر وتركنا وطننا ورانا من جراء العذابات والاضطهاد واللحظات الصعبة اللي كان الإنسان يتعرض لها. كيف يلمس الرب يديه قلب هذا الشخص؟ كيف يقتحم الرب يسوع المسيح جامعة الأزهر اللي وقفت بأسوارها وببواباتها في وجه أي شخص مسيحي؟ لا يمكن، لأن ربما تسمع عن التبشير والنشاط التبشيري في مصر الآتي من خارج مصر أو من خدمة الكرازة اللي هي يعني من داخل مصر تقف جامعة الأزهر بأسوارها وببواباتها حاجز أمام هؤلاء لا يستطيع توصيل الكلمة والأخبار السارة للمسلمين. هذا هو السبب أنه الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. ولو أنه كان هناك مبشر يعجز عن اقتحام جامعة الأزهر فأسوار جامعة الأزهر لا تستطيع على الإطلاق أن تحجب يسوع المسيح وروحه القدوس هذا الإله الحي بأنه يصل إلى قلب أحد أعضاء تدريس هذه الجامعة. أقف يعني أمامكم هذه الليلة ومخفيا نفسي تماما خلف يسوع، خلف طليب الرب يسوع المسيح، وليس لي فضل ولا منة أن أقف هنا أمامكم. أنا أقف هنا أمامكم بفضل وبنعمة الرب يسوع المسيح، لأنني وأنكم بالنعمة مخلصون. لا نستطيع على الإطلاق ولا يستطيع لأي شخص على الإطلاق في هذا العالم أن يخلص روحه. فأعتقد في أهم سؤال يصير في ذهن كل شخص الليلة، ليه الأخ ترك الإسلام؟ ليه؟ وليه بقى مسيحي؟ سؤالين أجاوب عليهم الليلة وأسأل الرب يساعدني ما طولش عليكم كتير. للإجابة على السؤال الأول، ليه ترك الإسلام؟ الإسلام عمره في خلال الزمن اللي هو أكثر من 1400 سنة عمره ما كان طريق مغري لشخص يقبله بإرادته أو يقبله بدون أي ضغوطات. أنا أتذكر أنه في يوم من الأيام على أيام الدولة العباسية كان الشاعر العباسي عبد العلاء المعري، كلكم تسمعوا به، هو كان من كبار شعراء العصر العباسي ومن كبار وفطاح للشعر العربي، دائما كان يشرب الخمر. وفي يوم استوقفته ست مسلمة اسمها أم عمرو وطلبت منه هو يبطل الخمر يشرب ويجي يعني يدي قلبه للإسلام ويؤمن بالإسلام ويقبل الإسلام، وإن الإسلام هيكون الحل زي ما بيقولوا في مصر وبتشوفوا مكتوب على الحيطان وعلى الجدران في مصر، الإسلام هو الحل. فجاء لها يستنكر دعوتها إن يجي ويقبل الإسلام، قال لها أترك قائي عمدا لما وعدوك من لبن وخمر انت عزانا بقى الشوط دلوقتي عشان نهر الخمس ونهر لبن اللي وعد به محمد في الأسرة، وبعث ثم حشر ثم نشر حديث خرافة يا أم عمرو. ورفض أن يدخل الإسلام ومات أبو العلاء المعري ولم يدخل الإسلام ولم يؤمن بالإسلام منذ اليوم الأول. وحتى هذا العصر الإسلام لم يقدم جديد إلى العالم إلا مزيد من الدماء، مزيد من القتل، مزيد من الاضطهاد، مزيد من البكاء، مزيد من الدموع في هذا العالم. أنا لم أأتي هذه الليلة كي أهاجم الإسلام، كي أوضح فقط الصورة الحقيقية للإسلام. من ثلاث أيام كنت بتكلم على راديو شباب سنور، وسبقون في إسلاميين في العالم دلوقتي، الإسلام الأصلي الحقيقي وهو إسلام الشيخ عمر عبد الرحمن وإسلام الجماعات الإسلامية، هذا هو الإسلام الحقيقي. وهناك إسلام آخر هو الإسلام المزيف الغير حقيقي، واللي هو بيقدمه المسلمون للمجتمع الغربي دلوقتي، مجتمع السلام، مجتمع العدالة، مجتمع المحبة. ربما كلكم او معظمكم كن قريتوا الكتاب، يعني هتطرق مش همشي بنص الكتاب او يعني احاول يعني اقدم لكم يعني اشياء جديدة مش موجودة في الكتاب. لماذا تركت الاسلام؟ وجدت الاسلام هو بدعة قديمة من البدع اللي ظهرت في الكنيسة، ويمكن ده شيء غريب عمركم ما سمعتوا بيه قبل كده، ما عرفش يمكن في سمع حد فيكم. في يوم كنت بتكلم مع شخص من شنود يهوى، ودعيته لانه هو يتوقف عن هذا الايمان، ودعيته ان هو يتوب ويطلب ويندم ويطلب الصح من الرب يسوع ويعود للإيمان بالرب يسوع المسيح كإله وكابن الله الوحيد. وقلت له جهاد وطنس اللي انت بتؤمن به والجمعية اللي انت تابع ليها دلوقتي هي الإسلام الحقيقي، هي البقور جهاد وطنس إسلام، الإسلام هو شهود يهوى الحقيقية، شهود يهوى الأولى اللي ظهرت من 1400 سنة، شهود يهوى الجديدة ما هي إلا ترجيع لصدى شهود يهوى القديمة الممثلة في الإسلام. وطبعا الإسلام خرج من الكنيسة زي ما انتوا عارفين أو زي ما بعضكم يعرف أو أرى في كتب إنه كانت كنيسة منحرفة اسمها الكنيسة الأديونية تأسست في مكة، وكان القسط المزيف اللي انشأ هذه الكنيسة في مكة هو اسمه عبد الله ابن الحويري، واخذ يتتابع قساوسة المزيفون على هذه الكنيسة انتهاء بورقة ابن نوفل. كان القسط المزيف الاخير اللي هو بدأ في علاقة مع محمد منذ أن كان فتى، وقام بإعداده ليرشحه ليكون القس القادم الذي تتولى قيادة الكنيسة الأديونية في مكة. وطبعا من عملية هذا الإعداد أرشح له خديجة ليتزوجها، والزواج كان بمراسم مسيحية في الكنيسة الأديونية، وده السبب اللي خلى محمد عاش اكثر من 20 سنة مع خديجة بدون طلاق، مفكرش يطلقها وبدون ما تزوج غيرها. شيء عجيب لما تبص تلاقيه قاعد حوالي 20 سنة زوج لخديجة، فالخديجة مفكرش بطلاق ولا ان يتزوج اي واحدة اخرى، وبعد وفاة خديجة الزوجة الأولى في 10 سنوات القادمة تزوج من 13 امرأة. لماذا تركت الإسلام مرة أخرى؟ لأن الإسلام مش رسالة سماوية. دائما أنا أرفض أي شخص مسيحي يقول الأجانب سموية العالم ثلاثة، اليهودية والمسيحية والإسلام. لا، مفيش أديان في العالم سماوية غير اليهودية والمسيحية. يعني اللي محتاج يصحح المعلومة دي يا ريت. المسلمين ما بيعبدوش نفس الإله اللي بتعبده أنت. لا، إله الإسلام بيختلف تماما. وطبعا ده اللي خلاني تركت الإسلام، لقيت القرآن هو كتاب متناسق، والله الخالق لا يمكن على الإطلاق يكون متناسق في أقواله، أو لا يمكن على الإطلاق يرسل رسالة يشكك بها أذهان الناس وأفكار الناس. حدثت أحداث كثير منذ النشأة. بدأت أسرتي يعلموني أو يتعلموني حفظ القرآن من عمر 5 سنوات. أنهيت حفظ القرآن بالكامل وعمري 12 سنة. دخلت الابتدائية الأزهرية، الإعدادية الأزهرية. في الإعدادية الأزهرية بدأت أدرس على التاريخ الإسلامي، تفسير القرآن، مواد اللغة العربية. ومن في مادة تفسير القرآن كان دائما المدرس بتاعنا يشرح لنا ويوضح لنا العلاقة بين المسلمين والمسيحيين المسلمين ايه شكلها اللي تكون عليه، هي الصورة الأخيرة للعلاقة بين المسلم والمسيحي أو اليهودي. وطبعا يجي عند الآيات اللي هي بتتكلم عن العلاقة دي ويتكلم عليها كثير قوي، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، عارفين طبعا الكلام ده. ومن يعني تأثير تدريس المدرس علينا، طبعا كان عمره 13 سنة أيامها في المرحلة الإعدادية، ومن خلال التدريس وشرح المدرس لنا فهمت إنه الجماعة دول يعني جماعة منحرفين، جماعة شياطين، جماعة بيعبدوا 3 آلهة، جماعة ما بيحبوناش، جماعة بيكرهونا. القرآن أوصانا وقال لنا دول بقى هم أعداءكم ولا عدو. قبلهم اليهود والنصارى، هم دول الأعداء التقليديين لنا. في نفس القرآن قالوا الأعداء هم اليهود بس، لكن النصارى لا تنسين. لكن الصورة اختلفت لما بعد الهجرة للمدينة ونزل القرآن المدينة، قال لا كلهم سواء، اليهود والمسيحيين كلهم أعداء للإسلام. والصورة الأخيرة اترسمت بالآية اللي هي بتقول قاتلوا في سبيل الله الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه الآية هي اللي وضعت وحددت الصورة النهائية للعلاقة بين الإسلام وأهل الكتاب يهود ومسيحيين. فبالنسبة لي أنا طفل عندي 13 سنة، يعني بدأت أسئلة كثيرة جدا تصير في دماغي. ليه الناس كثيرة؟ ليه بيعبدوا 3 آلهة؟ ليه بي ما بيحبونيش؟ يعني طبعا هي دي الصورة اللي استقبلت من خلالها كل الأفكار والمعلومات على المسيحيين واليهود. فبدأ حقد داخلي يتولد في قلبي جوايا، وقررت اني يعني انفذ مرحلة الجهاد بنفسي. 13 سنة طبعا انتوا كلكم من مصر وطبعا عارفين يعني ان الدولة احيانا يقبضوا على عيال 14 سنة 15 سنة منخرطين في التنظيمات الارهابية في مصر. فقلت بس حي على الجهاد. طيب فين اليهود والنصارى في الحتة اللي احنا عايشين فيها؟ لقيت مفيش ولا يهودي، كلهم مشوا على اسرائيل من زمان، مفيش غير المسيحيين. طيب حي على الجهاد. طيب مين بقى من المسيحيين هبدأ بيه؟ بدأت بأسيس ربما أكون راهب بيجي من المدينة اللي احنا فيها ويروح ويطلع على حمار نفط حمار ويروح على دير قريب من المدينة اللي احنا فيها. وبدأت أستناه كل يوم في الشارع عندنا قدام البيت. هو كل يوم بمر من الشارع عندنا. طبعا لو جاي أبونا كده كان أبونا مشي. فيلبس طبعا يلبس الزي الكانوتي وبناء على التدريس في الأزهر وتعليمنا على الملائكة وعلى الجن وعلى الشياطين. طبعا في الكتاب المقدس مفيش حاجة اسمها جن، هو ملاك وشيطان بس. فصورة الجن والشياطين دايما يظهر في اللبس الأسود. فلما شفت أبونا أو شفت الكاهن بهذا الزي قلت بس هذا هو شيطان اغسل لي أبونا. فقلت بس أنا هبدأ بيه. فقلت قعدت أمسك طوب وحجارة واستناه كل يوم لما يجي في الشارع، وأول ما يعدي الحمار أنزل فيه ضرب وأشتم فيه. وجا في يوم طبعا زهق مش عارف ايه الولد الصغير ده مين اللي خرب دماغه ده، قام جه قال لي ايه اللي حصل في دماغه. فجه شكل الوالد، والدي جه مسكني واداني علقه مظبوطه. قال لي ماله الراجل انت بتعمله ليه كده، عمل لك ايه هو؟ فجيت بقى اتغصت منه اكتر، قلت بس عمل لي مشكله مع ابويا في البيت وابويا الراجل مش هسيبه. رحت بقى قعدت في الاوضه بتاعتي وفكر اعمل له ايه. شوفوا بس لما تشوفوا وتقروا عن الاحداث اللي بتحصل في مصر تشوفوا ازاي هم بيفكروا هناك شباب الجامعات الاسلاميه وتنظيم الجهاد والحاجات دي. فقعدت بقى قلت بقى ايه في الاوضه بتاعتي، انا هصنع قنبله صغيره قنبله وانا هنسف الراجل ده هقتله. 13 سنه يعني لما تسمعوا بشخص من الجامعات الاسلاميه حط حجار ناسف على وسطه وراح رحت قفلت دوايا وخرجت بره في الشارع وانتظرت لما اجي. اول ما عدى شيء بشويش من ورا الحمار وحطيت الازازه من ورا على الحمار وانتظرت. فضل ماشي كانت دقايق انفجرت الازازه والحمار طبعا نط بيه وحدفوا على الارض وجري. جينا المستشفى اتعور في دماغه. يخرج من المستشفى ويجي البيت عندنا مش عشان يشكي تاني لابويا، مش عشان يجي يعمل مشكله، لا هو عايز يشوف. هو شاف طفل يعني مش قادر يصدق هو ايه اللي بيجي ايه اللي بيجرى في دماغ الطفل ده مين يعني. فرجعت كنت بلعب بره ورجعت البيت لقيته قاعد مع ابويا وخفت قلت بس هعمل مشكله كبيره النهارده تاني. فجه نده عليا وقف وجيت راح مسكني وراح حضني وبسلع وبسف على راسي وقال لي يا ابني انا بحبك يا ابني انا مفيش اي عداوه بيني وبينك، انت ليه عملت فيا كده؟ انت حد قال لك عليا حاجه وحشه؟ فطبعا ده خلى ابويا انا خلاني قعدت اعيط لان انا كنت جاي يعني متخيل ان هو هيضربني او هيعمل خناقه مع ابويا او هو هيقول للبوليس او حاجه زي كده. المهم فابويا طبعا لما شاف كده فقال لي لازم تقول لي انت ليه بتعمل فيه كده؟ ايه اللي بينك وبينه؟ فقلت له يا ابويا ده الموضوع كذا 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 والاستاذ بتاعنا بيشرح لنا وبيقول لنا الناس دول وحشين والناس. فطبعا هذا الكاهن ساب البيت عندنا ومشي. وفعلا دي كانت اول مرحله في حياتي اني فعلا يعني اخذ درس لن ينسى على الاطلاق. وابويا جه قال لي ده لو كان مسلم ما كناش خلصنا، كان واحد من العيله عندنا كان مات. ده لانه مش مسلم طبعا سامح. فرجعت الازهر وطبعا نفس القصه ونفس الروايه. خلصت الاعداديه والثانويه، دخلت جامعه الازهر، دخلت كليه اللغه العربيه، خصصت في تاريخ الحضاره، وخلصت المقام سنه 84، كان ترتيبي الثاني على الدفعه. دفعتنا كان 6000 طالب من مصر والعالم الاسلامي، وده رشحنا ان انا اتعين وليد في الكليه، ومن هناك اروح على الجيش اخدم سنه واحده، وبعد كده ارجع تاني اواصل دراسات العليا في علوم القران لمده سنتين، وبعدها الماجستير في تاريخ الحضاره الاسلاميه مره ثانيه لمده 4 سنوات، ومن هناك ابدا في دراسه الدكتوراه في التاريخ والحضاره الاسلاميه برضه. اتعين مدرس مساعد، واقضي سنتين عمل في جامعه الازهر في القاهره، وبعدها يتم انتدابي او يبعثوني لجامعات اسلاميه في العالم العربي والاسلامي. بدات من جامعه القرويين في فاس في المغرب، وايام كنت اشتغل تحت اشراف الدكتوره بنت الشاطئ او عائشه عبد الرحمن. وكانت في نهايه رحلاتي او انتداباتي لاكثر من 10 جامعات في العالم الاسلامي، انتهت بجامعه الجامعه الاسلاميه في طهران في ايران، وهناك بدات اول خطوه حاسمه في حياتي وفي ايماني. وهناك وجدت في يوم كنت قاعد في المكتبه بتاعت كليه الشريعه هناك، واخذت القران وفتحته لقيت القران ده 115 سوره، لكن اللي انا حافظه من زمان 114. وطبعا السوره الزياده دي بيؤمن بها الشيعه فقط، ما بيؤمنش بها المسلمين السنه، ولكن هي فتحت باب الاسئله بالنسبه لي، لان الله وعدنا إنا نحن نزلنا القران وانا الذكر وانا له لحافظون، كل اجتمع الانس والجن كلكم تسمعوا بالايات دي. ففي وعود حاسمه من الله ان ما حدش يقدر يغير في القران ده ولا يبدل فيه. فطبعا هنا كان الصدمه بالنسبه لي ان اجد حد زي لي، وانا من انتدابي في ايران وارجع على مصر وابدا قراءه وبحث في القران مره اخرى، واتناقش مع اساتذه الكبار في الجامعه. طبعا يعني قالوا لي طبعا احنا بنؤمنش بالصوره دي، وطبعا الشيعه انت عارف دور الشيعه في التاريخ ايه، ولكن ما اكتشفتش انا بالوضع ده، بس دي كانت البدايه، كان المفتاح اللي فتح الباب. بدات ادرس القران دراسه ناقد او دراسه انسان محايد عايز يشوف الحقيقه، يعني مش خلاص بس اخده كده، قلت اشوف يعني ايه اللي بيحصل هنا، انا عايز اشوف. فابص الاقي مثلا موضوع زي موضوع جميع الالسنه بتتناوله في العالم كله دلوقتي، وهو موضوع صلب وموت ورفع الرب يسوع المسيح في القران. لو تسال اي مسلم في اي مكان في العالم ايه اللي انت بتؤمن به في هذه القضيه؟ ايه القران اللي قاله بالنسبه لهذا الموضوع؟ هجيب لك الايه اللي في سوره النساء، وما قتلوه وما طلبوه، كلكم عارفينها. وهقول لك بس ده اللي احنا بنؤمن به، ولكن دي ما كانتش الحقيقه. الحقيقه ان الايه هي دي الايه الوحيده اللي بتنفي الصلب والموت، وفي نفس الوقت لقيت 4 ايات بياكدوا باختلاف زمن الفعل الماضي والمستقبل والمضارع ان الوفاه كملت ومحدش يقدر يناقش. طبعا ايتين في سوره مريم والسلام علي، طبعا عارفين الايه دي، والايه الثانيه والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت، ليستخدم القران فيهم الفعل المستقبل ليمهد لموت المسيح الذي سيقع. الايه رقم 3 ايه رقم 55 في سوره ال عمران، واذ قال الله يا عيسى اني متوفيك، فعل مضارع الان سوف اتوفاك. الايه الاخيره يحكم بها القران هذه مساله، وتاتي في سوره المائده الايه رقم 117، ويستخدم فيها القران الفعل الماضي الناسخ. فلما توفيتني، توفيت على الماضي ناسخ. طبعا السوره بتتكلم على حوار حدث بين المسيح وبين الله الاب بعد صعوده الى السماء، فبقول له فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم. فالاقي 4 ايات يستخدموا الفعل باختلاف الزمن ويؤكدوا ان موت المسيح وقع وحدث وانتهى، وانا واحده بس بتنشن. فانا جيت له قلت بس اصدق مين واكذب مين؟ في الشريعه الاسلاميه بتقول شاهدين اثنين ينهوا المساله. هنا انا عندي اربع شهود، هنا عندي واحد شاهد واحد بس. لا انا هقبل بالاربع شهود دول، المسيح طلبوا مال هأمن انا بكده. طبعا ده هيخرجني من الاسلام لان المسلمين لا بيؤمنوش بكده اطلاقا. وهكذا بدات قلت القران كله بنفس الشكل. فالمسيحيين في مكة أيام مكة دول كويسين خالص، دول يعني ولا تجمل أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. بعد 12 سنة يبدأ في القرآن في المدينة ويقول لا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. من 12 سنة كانوا المسيحيين كويسين خالص، بعد 12 سنة في المدينة لا يبقوا مبرمين ويجب على نفسهم أن يقاتلهم حتى يقبلوا الاسلام او يزعموا الفاجرين اي اذلاء مذلولين لدفع الجزيه. ماذا اصدق؟ قران مكه ام قران المدينه؟ المسيحي هو مسيحي لم يتغير. 12 سنه لا غيرت الكتاب المقدس ولا غيرت المسيحي ولا غيرت الكنيسه. هكذا كل الموضوعات اللي كل مناقشه الاسلام ليس بهذا الشكل. قلت لا، ده كتاب متناقض، رساله متناقضه، مستحيل انا اؤمن بالكلام ده على الاطلاق. سبت القران ورجعت لتاريخ الاسلام. انا اتذكر ايام كنت طالب في الجامعه واثناء دراستي لتاريخ الاسلام دائما كنت مشاكس مع سيدتي، رغم كنت طالب يعني متفوق في دراستي، وفي المسابقه كنت الثاني على دفعتي اللي عليها 6000 طالب. ولو اني اسالتي يعرفوا ان مصيري هيكون كذا كان طلعوني من بره، ما كانوش خلوني شكل اللي كان ده. انا كنت اقول يعني اسالهم اقول لهم يعني ليه التاريخ بتاعنا كده؟ ليه انا اشوف التاريخ الاستاذ بتاعنا زي بحيره من الدماء؟ يعني من اول محمد بن هاجر من المدينه وبدا سفح الدماء من المسلمين لغير المسلمين في الفتره دي حوالي 18 سنه فقط دماء غير المسلمين اللي كانت تنزل وتفتح. بعد وفاة محمد على طول بدأت الصورة تختلف، بدأ الدم المسلم يفتح بأيدي مسلمة، وبدأت الحكاية دي بحروب الردة بعد وفاة محمد مباشرة بساعات. ويذكر التاريخ الإسلامي في خلال شهرين اثنين بضع أو ليس أو حاجة من 80,000 مسلم اتقتلوا بسيوف أبو بكر الصديق الخليفة الأول. ويبدأ من هذه المرحلة لغاية دلوقتي تشوفوا ايه اللي حصل في ايران، ايه اللي حصل في افغانستان. على مر التاريخ التاريخ الانساني يؤكد ويذكر انه فقط في الاسلام رجل قتل من اجل بيتين من الشعر، رجل قتل من اجل بيتين من الشعر. ازاي؟ بعد ساعة عصر خلافة العصر خلافة جاءت الدولة الأموية. بعد الدولة الأموية تأسست الدولة العباسية. أول خليفة عباسي طبعا في خلال الدولة الأموية بيت محمد وأسرة محمد اتنسف بالكامل، ذبحت بسيوف الأموية. أول ما بدأت الدولة العباسية اللي هم أنشأوها بيت أعمام محمد، فحبوا يسألوا من الأمويين اللي هم قتلوا أسرة محمد بالكامل، وبدأوا يصفوا الأمويين لدرجة إن هم الأول خليفة عباسي اسمه أبو العباس لقب في التاريخ العباسي في التاريخ الإسلامي بأبو العباس السفاح. ولما تقرأ في الكتب الإسلامية أو التاريخ الإسلامي في الهامش يقول لك سمي بالسفاح لكثرة ما سفح من دماء الأمويين. الراجل ده أنهى على الأمويين تماما، ما بقاش غير شخصين امويين، واحد يهدم شبه الجزيره العربيه على مصر، من مصر على شمال افريقيا طلع على الاندلس وقعد في الاندلس، والاخر اسمه سليمان بن عبد الملك كان صديق هذا الحاكم العباسي من الطفوله فابقى عليه ما رضيش يقتله، قال سيبوه ده نشأنا مع بعض من الصغر. وفي يوم كانوا قاعدين هما الاثنين في قصره وبيتغدوا، فجه شاعر عباسي مش قادر يستوعب ده الراجل ده ابو العباس السفاح أنهى على الأمويين بالكامل لدرجة ما لقاش قوة يقتلوا. لما خلص عليهم أمر الجيش العباسي بأن يروح يحفر قبور الأمويين ويطلع الجثث من القبور ويقتلوها تاني. فالشاعر دخل لقى واحد أموي قاعد مع أبو العباس وبيتغدى معاه ومش قادر يفهم ليه أبو العباس يعني أبقى على الراجل ده ليه، يعني هو الصداقة والعشرة والناس قالوا الطفولة مع بعض سبب كافي إن هو يسيبه عاش على سطح الأرض. فطبعا قال له إيه؟ قال له يا أمير المؤمنين لا يغرنك ما ترى من قوم إن تحت الضلوع داء دوية. قال له يا أمير المؤمنين ما غرش ده الراجل ده تحت الضلوع سمن، جرد السيف وارفع العفو حتى لا ترى فوق ظهرها أموية. قال له طلع السيف بتاعك وانت العفو والغفران وصدق سنه حتى لا تقاش ولا شخص أموي على ظهر الأرض. قال له لقد صدقت. وخده دخله في غرفة مغرفة القصر وقتله. دي بتسجل في تاريخ الإنسان الحادثة الوحيدة اللي يقتل فيها شخص من أجل بيتين من الشعر وتضيفه. فطبعا صورة اتضحت بالنسبة لي تماما. قلت صلوا من أجل وقت الخلاص. أنا مؤمن أن الخلاص قريب جدا. دائما أعرف يعني أبوح منها بالآلام والبواية في قلبي. أنها والدتي تفكروا أنت عند بوية أقل من أنت في الدولة في البيت عندنا. تقول لك أنت مجنون. إزاي أنا أنت عند بوية أقل من أنت في الدولة. وكان النبي محمد بيقول لحسير في بيتك خير من المرأة. حسيرة في البيت عند بوية أحسن منك. فكده أنت كان من أمي أنت بتكون شيطان. قلت افتكرت ان انا يعني حاجة حصلت منها. فقالت جاب ابن عايز يروح العباسية. ده لازم يروح العباسية. قلت لها يا امي في واحدة ست زيك وكويسة وهادية يعني وست يعني قلبها ابيض. كانت شوية قاعدة قدام الباب بتاعها وبتتغنى وبتقول ان النساء روحون سلكنا لكم. النساء ورود سلكوا الرجال. وكلكم يشتهي يشم الرياحين. فجاء عمر بن الخطاب معدل قدام البيت بتاعها وسمعها بتقول كده. قال لها اتقفشوا يا امراه ماذا تقولون؟ قل النساء شياطين خلقنا لنا ونعوذ بالله من شر الشياطين. هذا هو الاسلام. فالمهم صورة فضحة قدامي. بدأت أروح عندي أتكلم مع طلاب الجامعة وأسألهم أسئلة كثير أو وعموما أنا حقيقي أنا مش عارف أجاوب على الأسئلة دي يعني. فالمهم الجامعة فهموا إن في حاجة حصلت دماغي يعني الراجل ده إيه اللي حصل معاه. فالجامعة عملت مجلس التأديب عملوا بروتوكولو بسم المسيح يعني لجنة لتقصي الحقائق تكون لجنة لتقصي الحقائق. أربع أساتذة كبار من الجامعة جم وقعدوا بقى يشوفوا أمي اللي بتشغل في دماغي. في نهاية الجلسة قلت لهم ده اللي أنا بؤمن به محل ذلك على الإطلاق أن يكون نبي أو رسول. ليه؟ كذا. القرآن لا يمكن على إطلاق من أمه وهو وحي من السماء. الله مش مغفر عشان يتكلم الكلام ده. فكانت النتيجة لما طبعا غضبوا عليا رئيس اللجنة ده فجأة ميل عليه وفك في وشي قال ليش يا مبرم عارف بس ما كلها قال ليش انتظر قرار الصف. فطبعا طردوني من الجامعة في نفس اليوم روحت بالليل في نفس اليوم ساعة 3 الصف. وتيجي بقى يجي فريق من يزغني عن الدولة وطبعا ليه ياخدوني من الجامعة وياخدوني حطوني في مبنى الإدارة العامة اللي كلكم شفتوه يمكن وحطوني في الدور الأرضي في أوضة 3 أيام لا أكل لا شرب. كل ما يجي واحد يفتح يبص عليا وانا اقول له يا فلان انا جعان عطشان كل حاجه اكل ولا اشرب. فقال لي اقعد يا كاسر احنا حطيناك انا في كنوز القلب. في الرابع يوم بدأوا ياخدوني طلعوني فوق الدرج تحت يتحققوا معايا يعني في النهار يتحققوا معايا يعني بيصير يعني ظريف جدا. خلوه معايا كويس بدأوا يجيبوا لي اكل يجيبوا لي عصير ميه اشرب وبعد كده يرجعوني ظهر كده ينزلوني تاني. قاعد في الأوضة طول النهار بالليل بدأوا يجي يخذوني ثاني لما قطعة 10 بالليل في الحالة دي في الليل يغنوا عنايا في الصفة الغموس يخذوني ترى على طول يغنوا عنايا لأي حاجة وعارف أنا رايح فين يخذوني في الأطلسير راح على الدور السادس فوق وعارف الأشكال والشخصيات كلها اللي اتقابلت معاها أبتدأ في حياتي النهار لكن بالليل لا يغنوا عنايا ويخذوني مش لا خارج المبنى ولا فوق تحت الدور الأرضي في مكان وطبعا كل الاستبواب فيه أو تجربون استبواب آخر تحت أشد أنواع التعذيب اللي كنت أقرأ عنها قبل كده يعني كان محقق دائما يحلمه في قصة التجارة غير في جسمي أو في إيديا يعني ما زالت الآثار موجودة في جسمي النمط على السرير النمط الفلكة دي بعدين يعني ما أقدرش يعني شيء فعلا يعني فوق الوصف ده الوصف أو الثلاثة دي كفاية إنها تقتل أي إنسان أي شخص يعني يجي واحد بدنا خده حطها على وشه واحد على دماغه على وشه واحد عشان ما تروحش لما طبعا التكلفة الإجرامية وحطوا لي عشانك لما تلتقوا القفاز حطوا في إيدك المبلغ هتنشيل حاجة سخنة وحطوا يعني حاجة زي كده حطوها في إجرامية وينزلوا ضرب ومطر ما سنوش بأكثر ضرب إلا لما نفسي يقف يقولوا بس براكو بناي وشاء ربنا أن يميز عني كان موجود في رسل أيامها كما كنا في الشعب أيام بكرفة محجوب ويجي طبعا العيلة كلها تستدين ويجي اللي حصل فجي طبعا عارف مناسين وجي طلعني من هنا بعد 15 يوم يعني عقلي اتغير عيوني اتغير جيت اشوف العالم بعيون جديده واشوف الناس بعيون جديده يعني حقيقي كانت فتره مؤلمه جدا وقعدت سنه شغال مع الوالد في مصنع بتاعه حد مصنع ملابس جاهزه وفي السنه دي احس بطباع وبائس كاره العالم كله حواليا أدور على ربي على إله اللي خلقني اللي خلق العالم بكله مش عارف هو مين أقول الله مستحيل يكون الله ده إله يدمر ده إله أحمر إله شيوعي إله لا يحب إلا الدماء مش ممكن يكون الإله اللي بيحتاج العالم دلوقتي وحاولت أرواحي طب مين هو ممكن يكون هو البقرة اللي جالبوش الهند أو لا بالجماعة المغفلين هناك الله خلق لا يمكن مثل البقرة طب ممكن يكون مستمع من اللي بيعبدوه في جنوب شرق اسيا او لا لا مش ممكن ده هو اله حي لكن مين هو؟ ما فكرتش اطلاقا ان هو ممكن يكون يسوع المسيح نتيجه الصوره اللي رسمها لي الاسلام اللي نشات عليها عن المسيحيه واليهوديه ففي يوم بدات اروح الدخان اسال على حبوب الصداع وكده ففي اخ بصورة صيدلية فقدت في يوم بتقول انت ايه مشكلتك ايه اللي بيحصل معاك فقلت انا بيحصل معايا كذا 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 فقالت لي كذا يا عمي دي سهلة قوي هي اخت من الخليفة القطية وقالت تمام حبيباتها وخذ الكتاب المقدس ده وارجوك ما تخش ولا حباية قبل ما تفتح الكتاب بحاول تقرا البيت وافتح الكتاب وشوف اقرا شوف ايه اللي بيحصل معاك فالثلاثة حتى الكتاب لقيت الكتاب المقدس ولكن يعني حاجة جديدة علينا أول مرة في حياتي 34 سنة ألف كتاب مقدس في إيدي وأفتح كتاب مقدس روحت البيت وفتحت الكتاب المقدس أول مرة في حياتي لقيت الرب بقى ذكي جدا وروح أكتبه بقى على متى 5 من الآية الأولى وهناك تقابل وجها لوجه وجها لوجه ما فيه فاهم ما فيه مبشر ما في خادم مسيحي جه يوريني كلام المسيح هو كتاب الدكتور نفسه دي لا ما عرفت يعني قاعد اتكلم لاجله او لا خش الكتاب ليا وهذا ما حدث واجا افتح واقرا في متى 5 من الايه رقم 1 وقلت فلما صعد الى الجبل مين هو فلما صعد الى الجبل وجلس وطبعا زي ما يكون لقاء معد إعداد محكم شوف الرب يشتغل ازاي وطبعا يوم قعد وبدأ يتكلم وأنا قعدت أسمع من خلال الكلمات اللي بقراها وأشوف أنا ما كنتش أقرا كثيرة شعرية لشخص لا ده أنا بقى شايف بتخيل واحد قاعد على الجبل وعمال يتكلم بترجم مشاعره نحو العالم وأرضه نحو العالم فلسفته للعالم فلسفته للعلاقة بين الشخص والله والسماء وأبص أمشي آية مع الإصحاح الخامس لغاية ما أوصل الآية 37 ولما يهيئوا تماما أحبوا أعداءكم تماثل الله قولة عن العين قلبكم أن أنا سأقول أحبوا أعداءكم باركوا لعينكم أحسنوا إلى مبغضيكم وسلموا الأجل الذين يسئون عليكم من ضربك على خدك الأيمن كده ما فيش أي شخص في العالم يتكلم كلام زي ده إطلاقا على مر التاريخ من أيام آدم مش ممكن أشوف أي كلام ذكر في القرآن يعني هذه تجارب حول عقائد العالم كلها وغير كتب العالم كلها مستحيل ألاقي أي تعليم زي كده بس لا خلي بالك هنا السماء تتحدث الرب يقول في الدعوة عليه حدد معاد من المطار وأنت انتقيت معاد امشي شوف وأمشي أخلص الإصحاح الخامس وأوصل من الإصحاح 11 من آية اللي قريتها 28 تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلين الأحمال وأنا أريحكم فهو بقول له كفاية كفاية 34 سنة عذاب شقاء تشتت حزن ألم كفاية الغفلة أنت دلوقتي وصلت لبر الأمان وأخلص نفسه كله أروح لمرأة مرأة لوقا يوحنا وأرسل من 3-16 ويوضح لي أنه الآن سبب المحبة العزيزة أن غير بها العالم ويوضح لي ليه هو اتكلم معايا من البداية نكتة خمسة هكذا أحب الله العالم حتى بدل ابنه الوحيد لأنه لا تكون من المؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية أنا يعني أعترف أن قعدت أكثر من ساعة واقف عند الآية دي وطبقت على الآية دي جميع قواعد النحو والصرف اللي تعلمتها في حياتي في الأكبر أو في قناة اللغة العربية اللي كنت بدرس فيها وألاقي كل دعايا المسلمين بالإعجاز اللغوي للقرآن تنهار أمام الأوجه البلاغية اللي اشتغلت عليها هذه الآية يوحنا 3-16 المترجمة من اللغة اللاتينية أن هي يعني هكذا أحب الله العالم ما تسألش ليه ما هو هذا السؤال هكذا أحب الله العالم حتى تعرف اللغة العربية إيه حتى وحتى من زمانها كانت كبيرة جدا جدا في اللغة العربية الكتاب المقدس عرف أهمية استخدامه حتى في اللغة العربية حتى حرف غاية هكذا أحب الله العالم طب وإيه الغاية من محبة الله والعالم إن هي يبذل ابنه طب وإيه الغاية من محبته للعالم يبذل ابنه إيه الهدف لئلا يخنق كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية ده الكتاب المقدس تعجز صف القرآن أمام هذه الآية آية كثيرة خلصت يوحنا رحت على كتب الأعمال كل بتنص الملك وهي نفسي اعتقادا وجها لوجه مع 12% فقراء حفاة عراة لكان عندهم جنازير ولا مطاوي ولا مسدسات ولا جيوش ولا خيول لا شيء سوى الروح القدس اللي قدم من اورشليم ليفتح العالم كله ويقدم الاخبار الساره للعالم كله الخبر اذا ده مستحيل يكون جهد بشري مش ممكن الجهد البشري ده اللي يستلزم الادوات الماديه وأخلص عن الأرمال مثل أصل مثال سبيس بولس أورمية وهناك هذا في بساطة طبعا كده تتصل هنا وتقابل مع أعظم جراح في العالم بولس الرسول ويبدأ خطوة خطوة من الإصحاح الأول معايا وورينا وين المشكلة؟ إيه اللي حصل في العالم ده؟ يفتح صدري طلع قلبي بره ووريني يقول لي المشكلة جت من هنا أهي أنت تركت المشكلة أهي فهو بيوريني أو أنا بشوف هذا النصوص اللي هي بتؤكد هذا المعنى عقل مظلم لمحمد أمام الثالث ويذكر التاريخ الإسلامي أن هو بولس من ملائكة نفسه وقعدوه شقوا صدره وطلعوا أرضه من بره وفتحوه وراح لقوا بقبيعة حاجوقها أو كلكوعة سودة موجودة في قلبه راح طلعوها ورموها بره وغسلوا قلبه وراحوا رجعوه ثاني لصدره وواحد من الملائكة اللي عمل أمر العملية الجراحية دي بيسأل الثاني بيقول له إن الكلكوعة دي أن هذا هو حظ الشيطان يبقى المشكلة اللي عملها الشيطان يبقى محمد اتولد بمشكلة لأن المسلمين بيقولوا لا داعي لموت المسيح ليخلصنا لأن احنا لا ممكن إن احنا نتوارث الخطية عن آدم طب ما هو ما تاريخكم هو بيعترف أهو إن محمد اتولد بالكلكوعة إن الملاك قال عليها هذا هو حظ الشيطان وأبص لا القديس بولس الرسول يقولوا الكلكوعة دي مكانت في محمد وطبعا بيظهر في التاريخ الإسلامي هي الكلكوعة دي في قلب كل شخص في العالم ده هي الحمل واحد فقط تقول الرب يسوع المسيح انا بناد على الصليب لنطلق او نطلقنا احرار من هذه الخطيه و ثاني يوم الصبح ارجع للعهد القديم وافتح اول مره في العهد القديم في حياتي في خطه الرب في التعامل ازاي هو عام في احتياجي عارف ايه لنا ايه لنا رحلي ايه العلاج بتاعي زي المريض رحلي الاخصائي وعارف يعني حدد المشكلة عارف ايه من العلاج اللي هيكتبه ايه اللي يشتغل اللي يديها له روح ياخدنا الرب على المزمور 91 يقول لي انت دلوقتي خلاص جيت وهتواجه اموال هتدفع ثمن كادح هتحاول كل قوى العالم انه توقفك انه ترجعك تاني تقتلك تنقذ حياتك فقط تماما انا بعدك لانه تتسلم بحمايتك عارفين كلمة من مزمور 91 وطبعا لغايه ما اخذ بعض اجره على الصيدليه وقال لها صدر حبايب بصوره متشكر اول خدت ولا حبايه منهم الان انا دلوقتي متسلم يعني وجدت روحي وجدت إلهي اللي أنا بدور عليه وقبلت الرب يسوع المسيح إله ومخلص في هذا الصباح كيف ذكرته وخليته هو جوزها لفلوسة وطبعا رحنا لأب من أباء الفلوسة وطبعا لحكوم الحكارة فقال لا موضوع ده كثير أنا يعني معلش يا ابني طبعا يعني أنت عارفين طبعا الأوضاع في مصر قعدت سنة كاملة في مصر ترددت على أكثر من شاهد وكلهم يا ابني ربنا يخليك وطبعا كانت المرحلة أو الخطوة الأخيرة أن الرب يعني يدمر جراحاتي وألامي من الرحم أن وجدت في البداية لمدة أكثر من 3 شهور وروح يبعثني الرب لأبونا ويقول لي طبعا مصرح لي يقول لي بالحكاية كذا وكذا أنت عارف اللي بيحصل هنا يعني ربنا يقصر ربنا وضعتك لهم هنا وإحنا بدأت قعدت معهم حوالي سنة شعب الخنوطة في الداخل ما عرفت ممكن يرسل ولكن ما يمكن أن تحس الفرصة من أقع في الخنوطة وأتكلم بس أنت عارفين مستحيل حاجة جديدة ولكن اتكلمت في اجتماع ست خنوان قلت منك في غرفة في الصلاة من صلاة الكنيسة واتسندوا اعترف ان هو فعلا مجتمع انه تعرفت على الرب يسوع المسيح من خلال الكنيسة القبطية وان انا قعدت سنة هناك فترة بنوبة وما حدش يعني عمدني هناك ويعني فطبعا بعد السنة دي الوالد عرف ان انا جيت للرب وطبعا جه فطلع الطبنجة بتاعته ضرب عليا سنة عن 6 انفجارات وطبعا الرب ينجيني من ايده ودي كان في الفرص المرحلة الاولى اول مرة الرب يحقق وعده اللي اعطاهولي من مزمور 91 واجري على بيت اختي وفوت اليوم يعني يقودني الرب ان انا اخد قرار بالرحيل عن مصر واطلع من مصر عن طريق السلوم وقعدت ليله ثانيه في بنيه السلوم على هضبه السلوم وارجع مصر من خلال اضواء ومباني وشوارع وسيارات مدينه السلوم ليله ثانيه ابص على مدينه السلوم وانا عارف واتاكد ويعني وعارف ان انا مش هرجع ثاني ولا هشوف مصر ثاني وخدت التاشيره صباح الباكر وواصلت رحلتي على ليبيا على طرابلس وفي طرابلس قعدت هناك وفي طرابلس عملت تأشيرة على الشاد ومن طرابلس بدأت رحلتي للشاد عبر الصحراء الكبرى وده حوالي 3000 كيلومتر وقضيت 23 يوم في الصحراء الكبرى وصلت الشاد وهناك طلعت على الكاميرون من الكاميرون وصلت للكونغو برادشين وفي الكونغو اصبت بالملاريا وطبعا اغمى عليها في شوارع برادشين قبل الجنوب لمستشفى الجنوب هناك وبعد ما كشفوا عليها فكره بالسفاره وقال لهم بدل ما شاب مصري وساعتين ثلاث اربعه يعني هيموت فرجاء هاتوا صندوق وتعالوا صدور وطبعا رحلوا على مصر فجت الاعضاء اللي كانوا في السفاره كلهم السفاره جت على المستشفى وطبعا جابوا الطفل من المستشفى وقعدت ليله كامله في غيبوبه وكان يوم الصبح يطلبني الرب الساعه 6 صباحا كما اقام الى عازف وكانت يعني معجزه لجميع من في المستشفى وقعد 5 ساعات في المستشفى واقرب واواصل رحلتي الى جنوب افريقيا عن طريق انجولا ومن انجولا الى ناميبيا هي من لما كانت الحدود الدولية بين ناميبيا وجنوب افريقيا اديني تأشيرة دخول لكن حجزوني 6 أو 7 ساعات ومش عايزين يدخلوني وما كنت عارف ليه ولكن فوجئت بعد كده ان مندوبين من الاذاعه والتلفزيون والسهر الصدام يعني تحقيق معايا باعتباري اول شاب من منطقه الشرق الاوسط يقوم برحله بريه من القاهره الى جوهانسبورغ وطبعا دي كانت الوسيلة او اللي استخدمها الرب ان يقدمني لكل كنائس جنوب افريقيا وكل المسيحيين في جنوب افريقيا ووصلت لجنوب افريقيا وبدأت حياتي هناك ولا زلت من 5 سنوات تعرفت 3 مرات على الكيان وكانت المرة الأخيرة اطلاق رصاص على في مدينة كيب تاون والرب ينجاني في المرة الثالثة هناك وطبعا هناك بدأت ادرس في المدى في مؤسسة الوايزن أو ويوخ ديانيشن وبعد ما خلصت امشيت على السلمبيشن المنسكي الطعام بدأت أدرس MA في اللاهوت الكرازي ومن هناك الرب دعاني مع أخوة هناك أسسنا مركز أبحاث خاص لتشهير المسلمين والعام الماضي من خلال هذا المركز أسسنا أول مدرسة لتشهير المسلمين وطبعا دي في مدينة بيردن في جنوب أفريقيا وكان جهاد لجنوب افريقيا هو للعمل وجه لوجه مع جذاب او ضد النشاط التشكيلي بتاع احمد جذاب في جنوب افريقيا 5 سنوات صراع مستمر وبالذات بعد الكتب بتاعتي ما طلعت وبدات تتوزع وغضب المسلمين واتحاد المسلمين هناك فازداد يوم بعد يوم وكانت صلوات الفريق كلها هناك ان الرب يعطينا حمايه شخصيه هناك و طبعا الان بعد 5 سنوات يسقط احمد جداد توسط مركزنا التشييد ويصاب بالستروك من اكثر من عام وهو ينام على سريره الان في بيته في مدينه بيردن ولا يتحدث لا يتكلم لا يتكلم الا برموز برموز عينيه فقط وعايش باجهزه وهو ينتظر ساعته ولا زال الناس كثير تتكلم من اجله ومن الرب يخلصه في اخر دقائق في حياته المنتج الاسلامي لم يجد انسان يقود العمل من بعده وعلى هذا الاساس توقف العمل هناك، والآن دلوقتي الكورة فقط في ملعب الرب يسوع المسيح، إذا جاز التعبير أن أعبر بهذا الأسلوب، فقط دلوقتي أولاد الرب هم اللي بيشتغلوا هناك، وعملية الفتنة اللي جرحها هذا الرجل كنسيس كريسوس اللي يتحملها الغير مؤمنين اللي ما عندهمش أي علاقة شخصية بالرب يسوع، وفتن كثير منهم. الآن دلوقتي فقط بنسمع المسلمين كل يوم بنسمع الأخبار مسلمين جيدوا إلى الرب يسوع المسيح. فطبعا أربع سنوات قعدت ما كنتش مصرح لي بالسفر خارج جنوب أفريقيا من كانت مشكلة كبيرة، واللي حصل إنه الرب طبعا أذن إن أنا آخذ قرار السفر من العام الماضي، وخمس سنوات حوالي خمس سنوات بتعتبر الفترة أو التجربة الحقيقية في حياتي اللي شكلت أمامي بالرب يسوع المسيح على أرض صلبة. خمس سنوات وصلت لجنوب أفريقيا كإنسان 34 سنة عاش في الإسلام، الإنسان القديم ما زال يعمل بنشاط داخله، كنت أقدر يعني أتنرفز بسرعة أتضايق بسرعة، وده اللي خلاني مشيت على هواي من قبل التلمذة مدرسة التلمذة. وأنا مؤمن بأن كل شخص مسلم يعتبر الرب يسوع المسيح محتاج فترة إعداد زي دي، فالمدى يتخلص من الإنسان القديم اللي جواه ويبدأ ياخذ قلب وعقل وعيون الرب يسوع المسيح ليكون إنسان آخر. حقيقي خمس سنوات كان يعني علم ضخم يعني حصل فيها، يعني أذكر الرب يسوع المسيح على مهلته إن دلوقتي أنا أقعد قدامكم إن أنا أحكي على علم الرب يسوع الإله الحي والإله المحب. يعني ممكن الكلمة الأخيرة اللي أتوجه بها لكم إنه فعلا يعني كل شخص فينا محتاج يراجع نفسه ويراجع حساباته مع الرب يسوع. يعني إيه اللي أنا قدمته للرب يسوع؟ الرب يسوع إداني كل شيء، إداني حاجات كتير جدا. يعني إيه اللي أنا قدمته ليه؟ أقدر أشهد للرب ولا لا؟ أعتقد يعني مفيش أي سبب يدعونا إن إحنا نخلينا نكون خايفين أو مكسوفين. طبعا لو هنتكلم في الشهادة عارفين الكتاب عليها. لما نستحي دي عارفين. طبعا خوف هنخاف من الشهادة ليه؟ إحنا مش عارفين في مصر. ربنا خلص منكم كل إحنا تحت ضغوطات وظروف معينة. ولكن إحنا أحرار في بلد حرية. طبعا كأفراد في موسى أعتقد يعني مفيش رقابة عليكم. ربنا تكون الرقابة على أبائنا في الكنيسة من جهات معينة، يعني وأنا طبعا عارفين وضع الكنيسة يعني مع السلطة أمام السلطة والحاجات دي كلها ثانية، ولكن كأشخاص اتركوا روح الرب لنا في حياتكم واشهدوا للرب، اشهدوا للرب، لا تخافوا ولا تتكسفوا. شكرا اثنين الحكيم اثنين دول اتركوا الخوف اتركوا الكسوف اشهدوا للرب. اتركوا الرب يشتغل في حياتكم زي ما بيشتغل في حياة كثير من العالم ده، والرب يبارككم ويعني أشكركم لسماعكم ومن الوقت اللي بتسمعوني، وأشكر أبونا وسامحنا أبونا لو أنا أتأخر شوية. فربنا يبارككم ويصلوا من أجل خدمة أجل مهمتكم، والرب إن شاء الله يا رب يكثر نعمة في حياتنا. نشكر الأخ مصر على الكلمات الحلوة دي، والحقيقة الواحد له تعليق مغير قوي. المفروض إن الكنيسة هي مكان للناس الأغراض والناس اللي ما بيعرفوش المسيح، المفروض إن هي مكان مستشفى، المفروض إن هي مغسلة اللي هي المعبودية، يجي الناس علشان يغتسلوا فيها ويتجددوا ويعرفوا المسيح. الكنيسة في واحد أمريكاني عمل إحصائية ما بين الكنائس، إحصائية بس فيها حوالي 10% مسيحي، وعمل إحصائية لحوالي 1000 من الكهنة، فقال لهم ما هو تعريفكم الكنيسة؟ فال10% واحد مسيحي الأمريكان دول قالوا الكنيسة هي مكان علشان يخدمني أنا وعيلتي وأسرتي وتاخد بالي من ولادي إلى آخره. وبعدين سأل الكهنة إيه هو الكنيسة أو إيه هو دور الكنيسة؟ فقالوا الكنيسة دورها إن هي تجيب الناس المضرة
من الأسئلة. فهذا يوضح لك طبعا الخلاف لفترة النفسية على الأسئلة. هو تساوي هنا مكان من تلاحظه في الأبداس أي من كان هدف الصلاة بعد صلاة الشكر صلاة باكر أي من كان يخالف الصلاة في كل الأبداسات بعد صلاة الشكر هو محيط المرضى على خلال الكنيسة هي مكتشفة فتقدم مسموحة للتعطلين والمغرة في العالم والبالدون مش على خلال إحنا نجي وننزفت لا إحنا بنجي بس على خلال الصحة ونشحنا روحية وبعدين نطلع بره ناخد الحق المسموح موجود الخروف الدال والبرهن المفقود نبحث عنه برضه ونجده فدور مثلا مهم جدا واحنا زي ما قال الاخ مرتا احنا نشوف حاجه نخاف منها ولا نتخذ منها ولاد الشباب الصغيرين بدأوا يجيبوا اصحابهم والامريكان من هنا ومن هنا وكتير قوي ناس تعرف ما تعرفش شمالهم ولا يمينهم زي ما الكتاب المقدس بيقول نجيب لهم على طريق الكنيسه ونقول لهم من الكنيسة إنها جزء كبير من حياتي إذا اكتشف إن إحنا نقولهم على أخبارنا وأعياد ميلادنا والحفلات اللي بنعملها إلا أنا جايز وكيف تقولهم على الخدمات اللي في الكنيسة وإن إحنا بنقضي وقت قد إيه في الكنيسة وبنعمل إيه فـ يا ريت يعني تبقى ديت حاجة موجودة في قلبنا نقول كده الكتاب لأن من يرد ضالا عن طريق ضلالي إنما يخلص نفسه من الموت ويسقط ثم السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 مرة لا يحتاجوا إلى توبة فطبعا واحد بس بيقبل ربنا بيفرح السماء كلها لأنها مثل ما تذكرنا هي الآن إلى الأبد ربنا يسلمك خدمة الأوراق.